الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين أما بعد فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي رحمه الله ولا زال الكلام في البيوع. يقول مؤلف فصل وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. هنا يتكلم عن الرهن والرهن كما يعرفه الفقهاء قالوا هو توثيقة دين بعين أن يوثق الإنسان دينا عليه بعين يكون على الإنسان دين معين كقرض أو دين مبيع فيجعل عند البائع رهنا بحيث إذا لم يوفي الدين استطاع البائع أو صاحب الدين أن يستوفي حقه من هذا الرهن. وأركانها ثلاثة: راهن ومرتهن والعين المرهونة. الراهن هو صاحب الرهن أو صاحب الذي يدفع الرهن وهو المدين، والمرتهن هو الشخص الذي أخذ الرهن صاحب الدين، والعين المرهونة. فزيد أقرض عمرا وأعطى عمر زيدا رهنا فصار زيد راهنا وصار عمرا وصار عمر مرتهنا. يقول وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، لأن المراد من الرهن أن يباع إذا لم يؤد الدين، فلا بد أن يكون ممن يجوز بيعه حتى يستطيع صاحب الدين أن يستوفي حقه منه. فكل ما جاز بيعه يجوز رهنه، كالبيوت والأراضي والعقارات والإبل والبقر وغير ذلك من هذه السلع فإنها يجوز رهنها. فإن يجعل الإنسان بيته رهنا، مزرعته، سيارته، ثوبه، داره، دابة، ساعة، وهكذا. قال وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما. الزرع لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، وكذلك الثمر، لكن يجوز رهنه. البيع لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لكن يجوز رهنه، لأن المراد من الرهن ليس المعاوضة، وإنما المراد بذلك الاستيثاق. ولذلك يقول العلماء بأن الرهن من عقود التوثيقات، يراد بها الاستيثاق ولا يراد بها المعاوضة. قال وقن دون ولده ونحوه. كذلك القن لا يجوز بيعه إلا مع ولده، لا يجوز أن يبيع أمة إلا وولدها معها إذا كان غير بالغ، لكن مع ذلك يجوز رهن الولد دون أمه. قال وقن أو رهن الأم دون ولدها، مع أنه لا يجوز بيعها. قال لأن التحريم تحريم بيع الأم دون الولد لأجل التفريق بينهما، أما الرهن فليس بيعا وإنما هو استيثاق. وعلى هذا فلو جاز إنسان بأم أو أمة فرهنها دون ولدها جاز، لأن الرهن ليس بيعا. قال ويلزم في حق راهن بقبض. يلزم في حق راهن، من هو الراهن؟ الذي عليه الدين والذي يعطي الرهن، أي صاحب الرهن، مالك الرهن الذي عليه الدين يسمى بالراهن. قال ويلزم في حق راهن بقبض، أي الرهن لا يلزم في حقه، بمعنى أنه لا يمكن أن يرجع فيه حتى يقبضه المرتهن. مثال ذلك: رجل قال سأرهنك هذه الناقة ثم لم يقبضها المرتهن، هل تلزم؟ له الرجوع فيها، له أن يقول خلاص أنا رجعت عن هذا الرهن. لا تكون لازمة في حق الراهن حتى يقبضها المرتهن، فإذا قبضها المرتهن لم يكن للراهن أن يرجع إلا بإذن المرتهن. قال الشيخ وتصرف وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل. الرهن يبقى محفوظا عند المرتهن، ولا يجوز للراهن صاحب الرهن أن ينتفع به وهو رهن، ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع به، لأنه إنما يحفظه لأجل الاستفاء منه وقت الحاجة، وذاك ليس الرهن ملك للراهن، فلا يجوز للمرتهن أن ينتفع به، فتصرف كل واحد منهما بالآخر باطل. مثال ذلك: رجل رهن ناقة عند رجل لأجل دين عليه، هل يجوز للراهن أن يبيعها؟ لا، مع أنه مالك لكن العين محبوسة. كذلك المرتهن الذي أخذ الرهن، هل يجوز له أن يتصرف في هذه الناقة كأن يركبها أو أن يذبحها أو أن يبيعها؟ الجواب لا، فالتصرف كل منهما باطل. قال إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا. يستثنى من ذلك إذا أعتق الراهن الرهن فيمضي. مثال ذلك: رجل رهن اقترض من شخص 1000 دينار ورهنه عبدا، وقبض المرتهن العبد وصار في يده، هنا لا يجوز أن يتصرف فيه إلا بعتق. فلو اعتق الراهن العبد قال هو حر لوجه الله، هنا إيش مضى وعتق العبد مع أنه أفسد الرهن على المرتهن، لكن إذا عتقه وجب عليه أن يؤدي قيمته رهنا، لكن العتق يسري. قال وهو أي الرهن أمانة في يد مرتهن، الرهن أمانة، رجل أعطى ناقته، سيارته، بيته، أرضه، ثوبه رهنا، فإن هذا الرهن يكون في يد مرتهن أمانة يحفظه لصاحبه. وإذا كان الرهن أمانة فإن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط فقط، لا يضمن الأمين إلا بأمرين، ما هما؟ التعدي والتفريط. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثال ذلك رجل أمين اقترض، أو لا أقول اقترض، استعار دابة، أو رجل أودعه ناقة، فقام الرجل فحمل عليها أكثر من طاقتها حتى ماتت، تعدى يضمن. أو فرط كأن لم يطعمها حتى هلكت يضمن، لماذا؟ لأنه فرط. إذن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فكل من كان أمينا كالمرتهن، من يده يد أمانة، فإنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. وهذا معنى قول المؤلف وهو أمانة في يد مرتهن، أي أنه لا يضمنه. رجل رهن ناقته عند رجل فماتت الناقة، هل يضمنها المرتهن؟ الجواب لا. رهنه سيارته فاحترقت السيارة دون أن يفعل شيء، أو سرقت وهي في حرز، فلا يضمنها لأنه أمين. قال وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. قال وإن رهن عند اثنين، رهن واحد لمرتهنين، بمعنى أنه اقترض من شخصين مثلا مالا وجاء برهن واحد جعله بينهما، كما لو جاء بناقة قال هي رهن لك يا فلان ورهن لك، فأصبحت الناقة كرهنا واحدا على دينين عند في يدي مرتهنين. فاستوفى من أحدهما، يعني أعطى ناقته رهنا لهذين، اقترض من الرجلين، فقام وسدد لأحدهما انفك نصيبه من الرهن. فلو فرضنا أنه اقترض من كل واحد منهم 1000 دينار فهما قد استويا، ورهنهما ناقة، فجاء لأحدهما فأدى 1000 التي عليه، انفك قسم، أي انفك نصف الناقة عن الرهن وبقي نصفها رهنا في يد المرتهن الثاني. قال وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه، رهن اثنان رهنا شيئا واحدا، جاء اثنان اقتراض من شخص فقال أنا لا أقرضكما حتى ترهناني، فجاء برهن واحد عن دينين، جاء برهن واحد عن دينين وأعطى وأخذ المرتهن هذا الرهن، كما لو جاء بناقة وقال هذه الناقة رهن عن ديني ودين فلان، أخذها المرتهن. الآن أحد المدينين سدد الحق، انفك الرهن في نصيبه وبقي نصف الناقة رهنا للآخر. قال فاستوفى من أحدهما انفك نصيبه، أي فيما أداه. قال وإذا حل الدين وامتنع من وفائه، احنا قلنا الرهن وثيقة بالحق، رجل جاء أقرض شخصا أو باعه بيعا مؤجلا، باعه 1000 مؤجلة إلى سنة، وأخذ مكانه ناقة رهنا، جاء الموعد وقت السنة ولم يسدد، سدد يا فلان الدين الذي عليك، ما سدد، حل الدين أي حل وقته وامتنع من وفائه، لم يسدد المرتهن، لم يسدد الراهن الدين الذي عليه، والآن المرتهن بيده الرهن. يقول إذا حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه. إن كان الراهن قال لصاحب الدين يا فلان هذه الناقة رهن، إذا ما أديت لك الرهن في الدين في وقته فأنا أذنت لك في بيعها، بع الناقة واستوفي منها حقك، جاز حينئذ للمرتهن أن يبيع الرهن إذا حل الدين ولم يوفي الراهن. قال وإلا، أي إن لم يأذن له، أعطاه الرهن لكن ما قال، لم يقل له أنا أذنت لك أن تبيعها إذا لم أوفك، لا، قال وإلا، أي إن لم يأذن الراهن للمرتهن في البيع أجبر على الوفاء، يجبره القاضي، يقول له أدي الحق الذي عليك وفك الرهن. قال وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، نقول حق للراهن إما أن توفي وإما أن تبيع الرهن الذي بيد المرتهل حتى توفي الرجل حقه. قال فإن أبى، قال لا، لا أوفيه حقه ولا أبيع الرهن، مع أن الرهن بيد المرتهن، لكن المرتهن ليس له أن يبيعه لأنه ملك للراهن ولم يأذن له في بيعه. فإن أبى حبس أو عزر، حبسه الإمام أو عزره بجلد أو بغير ذلك حتى يؤدي الحق الذي عليه، إما ببيع الرهن وأن يوفي الرجل حقه من ثمن الرهن أو أن يعطيه من عنده. قال فإن أصر، امتنع أيضا بعد التحبيس والحبس والتعزير، باعه حاكم ووفى دينه. إذا من يتولى بيع الرهن؟ ليس الراهن، ليس المرتهن الذي بيده الرهن، الذي يتولى بيعه هو الحاكم. وذلك لو أخذ إنسان رهنا، أقرض إنسان قرضا وأخذ إيش مزرعة رهنا ثم لم يوفي حقه فلا يبيعه إلا بإذن منه، وإن لم يأذن له دفعه إلى الحاكم وقال أنا فلان لم يؤدي لي حقي وهذا رهن عندي وثيقة، يقوم الحاكم ببيع الرهن وأداء الحق لصاحبي. قال فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه. قال وغائب كممتنع، الغائب كالممتنع، مثال ذلك رجل اقترض من شخص 1000 دينار وأعطاه رهن الناقة على أن يوفيه بعد سنة، جاءت السنة ولم يوفي والرجل غائب غير موجود، نفعل به كما فعلنا، إن كان قد أذن له ببيع الرهن باع المرتهن واستوفى حقه، إن لم يأذن ألزم بذلك أو باعه الحاكم ووفى حقه. قال وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. قال إن شرط ألا يباع إذا حل الدين، إذا الراهن أعطى المرتهن الرهن استيفاء للدين الذي عليه وقاله بشرط أنا أعطيك رهن لكن بشرط ألا تبيعه، وإيش الفائدة من الرهن إذا كان قد شرط عليه ألا يبيعه؟ أساسا الرهن لأجل أن يباع إذا لم يوفي الرجل الحق الذي عليه، وذلك هذا شرط باطل لأنه ينافي المقصود من العقد. المقصود من الرهن أساسا هو الاستيفاء منه عند عدم وفاء الراهن، وذلك هذا الشرط باطل. قال أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له بالدين، أو أن يقول له يا فلان أقرضني 1000 دينار وأعطيك الناقة هذه رهن، وإذا لم أوفك في أول رمضان فالرهن لك، يقول الشرط باطل. يقول ماذا؟ الشرط باطل لأن هذا يلزم منه أن يكون الراهن لا يستطيع أن يفك رهنه خلاص. لكن ما هو الصحيح؟ أن يقول له إن لم أوفك حقك فبع الرهن أذنت لك في بيعه، أما أن يقول إذا لم أوفك حقك في الموعد فالرهن لك فلا يصح. طيب كيف يخرج؟ كيف يفعل؟ نقول له يقول له إذا لم أوفك حقك بع الرهن واستوفي حقك منه، حينئذ يجوز. أما أن يقول الرهن يصبح ملكا للمرتهن بمجرد عدم الوفاء فهذا يقول شرط باطل. قال وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. الشيء الوحيد الذي الرهن الوحيد الذي يجوز للمرتهن أن ينتفع به هو المركوب والمحلوب. المركوب والمحلوب، رجل رهن رجلا فرسا مركوبة أو رهنه بقرة محلوبة أو شاة محلوبة بمعنى شاة فيها لبن، فحينئذ يجوز للمرتهن أن يركب الفرس بشرط أن ينفق عليه، أو أن يحلب الناقة أو البقرة أو الشاة بشرط أن ينفق عليها. طبعا بالمناسبة الرهن إذا كان بيد المرتهن من الذي ينفق عليه؟ مالكه. من مالك الرهن؟ الراهن. يعني زيد رهن عمرا ناقته بدين عليه، على دين على عمر، على زيد دين لعمر، فقام رهنه ناقة. الآن هذه الناقة هي رهن بيد زيد بيد عمر، لكنها ملك لمن؟ لزيد، ولذلك نفقته على من؟ على زيد، على مالكه، هو الذي ينفق عليه، ومع أنها في يد من؟ في يد المرتهن، لكن الذي ينفق عليه مالكها. في هذه الحال إذا كان الرهن مركوبا أو محلوبا يجوز للمرتهن أن ينتفع بحلبه أو بركوبه مقابل أن ينفق عليه، فيكون هذا مقابل هذا، ويركب مقابل النفقة، فلا تلزم النفقة على الراهن إذا ركب. قال وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، مثل لو رهنه سيارة فله أن يركب السيارة وأن ينتفع بها لكن بشرطه الذي إيش ينفق عليها ويعتني بها. قال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع. إحنا قلنا نفقة الرهن على من؟ على الراهن، على مالكه، لكنها تكون يكون الرهن في بيد من المرتهن يحفظ حقه، لكن النفقة عليه. مثال ذلك رجل رهن غيره بستان حديقة، من الذي يكلف بسقيها والعناية بها وتلقيحها؟ مالكها الراهن وليس المرتهن. المرتهن لا، عنده الحديقة وثيقة بالحق فقط، لكن لا ينفق عليها، ينفق عليها مالكها. قال وإن أنفق عليه، أي أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع. مثال ذلك رجل رهن بيته لشخص، قام المرتهن وأخذ يرمم البيت أو الجدار كاد أن يقع، ها، فقام إيش بإصلاحه، أو رهنه بستانا فقام المرتهن بسقي البستان دون أن يستأذن الراهن، يقول لم يرجع عليه إذا كان بغير إذنه. لابد أن يقول له أنا سأسقيها، أنا سأفعل كذا وسأرجع لك، أي سأنفق عليها ما تحتاج إليه وسأرجع لك، معنى سأخذ الحق منك، سأخذ ما دفعت من النفقة. قال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه، قال بشرط إمكانه، لكن قد يكون الراهن رهن البستان ثم سافر، والبستان لا يمكن، لابد أن يسقى الزرع الذي فيه، فحينئذ يجوز له أن يسقيه ويحسب كم النفقة التي أنفق عليها لسقيه يرجع عليه، لأن هنا لم يتمكن من استئذانه. لكن متى ما كان المرتهن متمكنا من استئذان الراهن في النفقة على الرهن، فإنه لو أنفق عليه بدون استئذانه لا يحق له أن يقول والله أنا أنفقت على بيتك كذا وكذا، أنفقت على المزرعة كذا وكذا، نقول لا يحق لك لأنك أنت فرطت ولم تستأذن. قال وإلا، أي إلا رجع بالأقل مما أنفق ونفقة مثله النوى، أي وإلا بلا إذن راهن مع إمكانه، أي وإلا يمكنه استئذان راهن وخشي عليه، رهنه ناقة، طيب الناقة تحتاج إلى علف وإلى ماء ولا شرب، والراهن سافر ولا يمكن المرتهن يتركها حتى تموت، فأخذ يعلفها ويطعمها ويسقيها ولم يستطع استئذان صاحبها، فيحسب كم أنفق عليه من النفقة، والله جلس عنده شهر إلى أن رجع صاحبها، ها، وإذا هو قد أنفق 100 دينار يأخذها ممن من صاحبه، لأن هذه النفقة واجبة على من؟ على الراهن. قال وإلا، أي إلا يمكنه استئذان الراهن، رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله النوى، نقول أقل من نفقته التي دفعها، قد يكون مثلا هذه الناقة تحتاج إلى 100 دينار بالشهر، هذا الرجل أنفق عليه 200 دينار، نقول لا، لا يحق لك إلا 100. قد يكون نفقته التي تحتاج إليه من علف 100 دينار وقد أنفق عليه 50، نقول لا، نعطيه إلا كم؟ 50. فيدفع الراهن للمرتهن الذي أنفق على الرهن الأقل من الذي دفعه أو الأقل من مما تحتاجه من الإصلاح. قال ومعار ومؤجر ومودع كرهن. معار الشيء الذي إيش؟ معار، رجل عار سيارته لشخص، أو أجر داره أو دابته لشخص، أو أودع دابته أو ناقته عند شخص. كرهن، أي هذه رجل أعار شخصا ناقة، أعار شخصا ناقة، أو أجره دارا، أو أودع عنده ناقة، قال كرهن، بمعنى إذا أنفق على هذه العين التي عنده بدون إذن صاحبها فإنه لا يرجع، أي لا يستطيع أن يطالب صاحبها، صاحب العين المعارة أو صاحب الدار المؤجرة أو صاحب الوديعة بهذا. مثال ذلك رجل أجر شخصا دارا، والدار تشققت جدرانها وعطبت الكهرباء الذي فيها، ولم يستأذن صاحبها فقام وأصلح الكهرباء وأصلح الجدار، ها، وأصلح الشروخ بدون أن يستأذن المؤجر صاحب الدار، ثم قال له والله أنا أنفقت على الشقة أو على البيت 1000 دينار، يقول لا حق لك. ليش؟ قال لأنك لم تستأذن، الرجل كان موجودا عنك، أنت قبل أن تبدأ بأي إصلاح تستأذنه، أما إذا لم تستأذنه فلا حق لك في أخذ ما أنفقت. وهذا معنى قولي كرهن، أي إذا أنفق المعار أو المؤجر والمودع، إذا أنفق على الوديعة أو العين المؤجرة فإنه لا يرجع إلا إذا استأذنه أو كان صاحب هذه العين غائبا. قال ولو خرب فعمره، رجع بآلته فقط. لو خرب العين، العين رهنه دارا، رهنه دارا، الدار انهدمت، جاء سيل وانهدمت الدار، قام المرتهن قال والله انهدمت الدار وأخذ يبني الدار، جاب بناء وطابوق وعمل كل الأشياء هذه كلها بدون أن يستأذن صاحب الرهن، هل يحق له أن يرجع عليه؟ ها؟ هل يقول له أنا والله بنيت الدار كلفني 10,000 دينار، انهدمت دارك الرهن وأنا بنيتها؟ نقول لماذا لم تستأذن؟ لا حق لك. طيب ما الذي يرجع؟ يقول رجع بآلته. طيب الطابوق والأدوات الكهربائية ملك لمن؟ المرتهن، يرجع عليه، له أن يهدم ما أخذ ويأخذ الطابوق ويأخذ كل ما جعله في البيت من أدوات، من طابوق، من حصى، من حديد، لأنه هذا إيش؟ ملك له. الشاهد أنه لا يستحق النفقة، وإن أراد أن يرجع رجع بالآلة فقط كالطابوق والخشب والحديد وغيرها. قال الشيخ: فصل، ويصح ضمان جائز التصرف. هنا يتكلم عن الضمان والكفالة، وهذه من عقود التوثيقات كالرهن، من عقود يراد بها توثيق العقد وتوثيق الحق، وهي من عقود الإرفاق. يقول: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. الضمان هو أن يضمن الإنسان الحق الذي على غيره. ورجل جاء لشخص قال: بعني هذه السيارة ب1,000 إلى سنة. قال: ومن يضمن لي أنك تدفع 1,000 بعد سنة؟ ائتني بضامن. فيأتي برجل: أنا ضامن له، إن لم يؤدي الحق في الموعد فلك إيش؟ فأنا أدفع عنه. هذا يسمى إيش؟ الضامن. هذا يسمى الضامن. يقول: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره. يصح ضمان، إذن الضمان هو تبرع بالتزام الحق. الضمان هو يعرف الفقهاء بأنه تبرع بالتزام الحق، رجل يتبرع أن يلتزم الحق مع آخر. قال: ويصح ضمان جائز التصرف، لابد أن يكون الضامن الذي يضمن عن غيره أن يكون جائز التصرف. ومن هو؟ المكلف الرشيد. أما الصبي فلا يصح أن يضمن، أو المجنون لا يصح أن يضمن، وكذلك السفيه الذي حجر عليه الحاكم، أي منعه من التصرف لأنه لا يحسن التصرف في ماله، هذا أساسا هو في ماله لا يتصرف فيه، كيف يكون ضامنا لغيره؟ إذا كان في ماله لا يتصرف لأنه محجور عليه، فمن باب أولى أن لا يكون ضامنا لغيره. قال: يصح ضمان جائز التصرف، إذا لابد أن يكون الضامن جائز التصرف. قال: ما وجب أو سيجب على غيره. يصح أن يضمن ما وجب، رجل وجب على حقه، رجل أتلف دابة إنسان وعليه الضمان، فقال أنا سأوفيك، سأعطيك قيمة الدابة لكن بعد سنة، قال: ائتني بضامن وإلا طالبتك الآن. أو قال له: أقرضني 1,000، قال: أقرضك بشرط أن تأتيني بضامن، فجاء الضامن قال: أنا أضمن 1,000 أقرضه. هذا ما وجب، وجب الآن، إذا دفع وجب الحق، فيضمن الضامن ما وجب أو سيجب. رجل قال: ضاعت ناقته، فقال: من رد الناقة فله 1,000 دينار، من رد ناقتي فله 1,000 دينار. فيأتي رجل يقول: من يضمن لي أن يعطيني 1,000؟ أنا قد أذهب وأبحث عن الناقة وأتعب وآتي بها ثم لا يعطيني. فهنا يجوز لأحد يقول: أنا أضمن أنك إن جئت بالناقة إن لم يدفع لك صاحبها الذي قال من رد ناقتي فله 1,000، أنا أضمن لك إيش؟ هذا الجعل. قال: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره كالجعل في الجعالة. قال: لا الأمانات بل التعدي فيها، لا يصح ضمان الأمانات. مثال ذلك كالوديعة، رجل أودع، والله أراد أن يسافر، فجاء بالذهب، الذهب الذي عنده، ها، الحلي، أو جاءت امرأة بذهبها وقالت: يا فلانة أنا أريد أن أضع الذهب عندك أمانة. قالت: طيب. قالت: بشرط أن تأتيني بضامن. أتيت بضامن؟ أنا محسن إليك، خلاص بخذ الذهب فكيني منك. فهنا لا يصح الضمان أمان، لأن أمان أساسا، هذا الذهب لو ضاع من غير تعدي ولا تفريط فلا تضمن، لا يضمن المودع الذي أخذ الوديعة، لا يضمن لأنه محسن. فإذا الأمانة أساسا لا يضمن صاحبه إلا بالتعدي والتفريط، فلا يصح أن يأتي بضامن، لا يصح أن يأتي إيش؟ بضامن، لأن من عليه الحق أساسا لو تلفت العين أو هلكت ولم يتعدى ولم يفرط فلا يكلف بشيء، فكيف يضمن شيء أساسا ليس مكلفا به؟ قال: لا الأمانات كالوديعة والمضاربة، رجل أعطى ماله مضاربة، قال: فلان خذ هذه 100,000 دينار تاجر بها، والربح بيني وبينك نصفين. لكن بشرط أن تأتيني بضامن يضمنك. كيف ضامن يضمنه؟ أساس المضارب إذا أخذ المال ليتاجر بها هو أمين، لو تلف المال من غير تعدي ولا تفريط فلا يضمن، كيف يأتي بضامن على شيء هو أساسا لم يدخل في ضمانه لأنه مؤتمن؟ قال لا الأمانات بل التعدي فيها، إنما يجوز الضمان في الأمانات بالتعدي، بمعنى يعطي المضارب صاحب رأس المال يعطي رجل يضارب يقول خذ 100,000 ها تاجر بها، أنت تعمل بها والمال برأس مال مني بيني وبينك نصفين، هذا يسمى شركة مضاربة. هنا يقول لا يجوز يقول ائتني بضامن يضمنك، لكن يجوز له يقول ائتني بضامن يضمن أنك لا تتعدى، وأنك إن تعديت ضمن ذلك. إذن كل أمانة يجوز أخذ الضمان بالتعدي، بمعنى أن يضمن الضامن التعدي في الأمانة، لأنها هي الصورة التي يضمن بها الأمين. قال الشيخ ولا جزية كذلك لا يجوز ضمان الجزية، رجل من أهل الذمة عليه جزية ونحن نخاف إيش إن تركناه ألا يؤدي الجزية، نقول لا ما نترك حتى تؤدي الجزية، قال لا أنا آتيكم بضامن، جاء النصراني بمسلم ليضمن عنه أنه إذا لم يؤدي الجزية دافع المسلم الجزية، هل يجوز دفع الجزية من المسلم؟ لا، هذا فيه صغار، وذاك الجزية إنما ضربت عليه لأجل الصغار، فلا يجوز أن يتحملها مسلم، يصبح هذا النصراني إذا لم يؤدي الجزية أداها المسلم، هذا لا يجوز، لأن الجزية مراد بها الصغار، فإذا ضمنها المسلم عن النصراني أو عن اليهودي فقد فات إلزامهم بالصغار. قال واشترط الرضا ضامن فقط، الرضا الذي يشترط هو رضا من؟ رضا الضامن فقط، أما المضمون له فلا يشترط رضاه، لا يشترط إيش؟ المضمون له لا يشترط رضاه، لو قال ائتني بضامن فجاء بضامن خلاص، المهم أن الضامن يشترط رضاه لا المضمون له، لأنه تبرع من الضامن، تبرع. ولذلك لو مثلا لو جاء رجل قال لشخص أو جاء رجل لشخص قال أقرضني 1,000 دينار، قال أقرضك بشرط أن تأتيني بضامن، قال وشرط الرضا ضامن فقط، طيب بشرط أن تأتيني بضامن، فجاء شخص قال أنا أضمنه، جاء شخص قال أنا أضمنه، قال إيش الذي يريد أن يقترض؟ قال لا أنا ما بي لا أريد فلان يضمنني، نقول لا 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 خيار لك، لأن الضامن يضمن لمن؟ يضمن لمن عليه الدين ولا لصاحب الدين؟ يضمن لصاحب الدين. مثال ذلك عمر جاء يقترض من زيد، قال له زيد يا عمر ائتني بضامن، جاء خالد وقال أنا أضمنه، لو لم يرضى ذاك لا عبرة برضاه، لأن هذا يضمن لمن؟ ما يضمن يضمن لفلان، قال إذا لم يؤدي لك أنا أضمن، وذاك لا يشترط رضا من المضمون له أي الذي ضمن عنه، وإنما يشترط رضا الضامن فقط لأنه متبرع. قال وشرط رضا ضامن فقط، قال ولربي حق مطالبة من شاء منهما، إذا ضمن شخص آخر فصاحب الحق له أن يطالب الاثنين، يطالب من عليه الحق ويطالب إيش الضامن. جاء زيد يضمن لعمر دينا له على خالد، الآن خالد يجوز له أن يطالب عمر ويجوز له أن يطالب إيش زيد، هو بالخيار إن شاء طالب من عليه الدين وإن شاء طالب الضامن. قال وتصح الكفالة، هذا النوع الثاني، إذن الضمان هو التزام الحق الذي على صاحب الحق، الكفالة لا يلتزم أداء الدين وإنما يلتزم إحضار بدن من عليه حق، الكفيل يقول أنا أكفله، معنى أنا مات ما طالبته أنت في المحكمة أنا أحضره لك حتى لا يختفي أو يسافر، أنا أضمن أنه يحضر، فالكفيل لا يضمن الحق الدين إنما يضمن إحضار بدن من عليه الحق، وذلك قال العلماء هو التزام بإحضار بدن من عليه حق مالي، بخلاف الضامن، الضامن ضمن الدين المال نفسه، أما ذاك ضمن إحضار من عليه الحق. قال وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، يجوز أن يكفل الإنسان من عليه حق مالي، رجل أتلف مال الإنسان فقام رجل اشتكى عليه المخفر، جاءوا بهذا الذي أتلف ماله أحرق سيارته فقال عليك أن تغرم 1,000 دينار قيمة السيارة، قال نعم أعطيكم غدا، فقال صاحب السيارة المحترق قال لا الحين يخرج منكم الآن ولا يرجع، فيأتي رجل قال أنا أكفل أطلقوه الآن وأنا أكفل أن أحضره متى ما أردت. قال الشيخ ويتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي وبكل عين يصح ضمانها، كذلك بكل عين يصح ضمانها، أي كل عين يصح ضمانها، أما كالعارية والمغصوب، أما الوديعة هل يصح ضمانها؟ لا، لأنها أمانة. وكمال المضاربة لا يصح. أما العين التي يصح أن تكون مضمونة كالعارية، العارية مضمونة، معنى لو إنسان عار شخص، جاء إنسان استعار شخص سيارة من شخص، الآن إذا استعارها لمصلحتي عليه أن يضمنها، بخلاف المودع، المودع هو محسن أخذ الوديعة وجعلها عندها أمانة فهو أمين. قال وبكل عين يصح ضمانها كالعارية وكالمغصوب، العين المغصوب أيضا هي في ضمان الغاصب. قال وبكل عين يصح ضمانها. قال وشرط رضا كفيل فقط، كما قلنا في الضامن الرضا يشترط في الكفيل، لا المكفول له ولا المكفول به، لا المكفول له ولا المكفول به. المكفول به من وقعت عليه الكفالة، عندنا زيد وعمر وخالد، زيد له حق على عمر، وقام خالد كفل عمرا، زيد مكفول له وخالد الكفيل وعمر المكفول به، المكفول به من وقعت الكفالة بإحضار جسده. قال وشرط رضا كفيل فقط، لو قال رجل أطلقني وأنا سأتيك بالحق، قال لا أريد منك كفيل، ما أطلقك حتى تأتيني بكفيل، فجاء رجل سمع الخطاب قال أنا أكفله، هل لمن عليه الحق أن يقول لا أنا ما أريد فلان يكفلني؟ نقول لا، الحق لمن؟ الحق للكفيل فقط، الحق للكفيل لأنه سيضمن لي المكفول به، يضمن المكفول له. قال وشرط رضا كفيل فقط. قال فإن مات، أي المكفول به، أنتم عرفتم عندنا كفيل ومكفول به ومكفول إيش له، كفيل ومكفول به ومكفول له، زيد له دين على عمرو، وجاء خالد يكفل، زيد خالد الكفيل يكفل عمرو، زيد المكفول له، وعمر المكفول به أي الذي يلزم بإحضار بدنه. إذن عندنا مكفول له، مكفول به وهو الذي يطلب أن يحضر متى ما طلب، والكفيل هو الذي ضمن أو تكفل بإحضار بدن أو المكفول به. قال فإن مات، أي المكفول به، رجل كفل أن يحضر فلان، أخرجه من المخفر قال أنا كفيل بكفالة، خرج. طيب هذا الذي المكفول به مات، هل يطالب الكفيل بإحضاره؟ مات، خلاص انتهى البدن الذي تكفل بإحضاره إيش؟ قد هلك. قال فإن مات، أي المكفول به الذي تكفل بإحضاره، أو تلفت العين المكفول بها كالعين المغصوبة مثلا أو العارية، قال جاء إنسان قال أعبني سيارتك، قال اتني بكفيل، أنا قد أعطيك السيارة ثم تذهب وأبحث عنك ولا أجدك، فجاء إنسان قال أنا كفيل، أي هذه السيارة أعطيها، إن لم يأتك بالسيارة أنا أتكفل أن أحضر السيارة، فتكفل فصارت الكفالة واقع على السيارة وليس على عينه. قال أو تلفت العين، جاء وكفل قال أعطيه السيارة، أعره السيارة وأنا أكفل لك السيارة، تلفت السيارة أي المكفول بها، أو تلفت العين بفعل الله تعالى قبل طلب برئ، تلفت العين أخذ السيارة، السيارة إيش؟ سرقت السيارة، احترقت المدينة أو جاءت عاصفة إيش فأتلفت السيارة، أو صاعقة فأتلفتها، قبل أن يطالب، يعني قبل أن يطالب المكفول له الكفيل بإحضار العين، تلفت أعطاها السيارة اليوم ذهب ها ثم سرقت السيارة من دون تفريط، هنا خلاص أنا بريء الكفيل. أما إذا كان المكفول له قد طالب بالعين المكفول بها، طالب ثم تلفت بعد مطالبته، فهنا يضمن الكفيل. ومن هنا قال أو تلفت العين المكفول بها بفعل الله تعالى لا بفعل آدمي، لأن الآدمي نضمنه، بفعل الله تعالى كإعصار مثلا قبل طلب، أي قبل أن يطالب المكفول له إحضار المكفول به، العين المكفول بها، قال برئ. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.